وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا مع حلقة جديدة بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر وهذه الحلقة بديلا عن الشيخ أبي بسطام محمد مصطفى إذ كان هو معكم بالنهار بديلا عن الشيخ شعبان لظرف طارئ فالله مستعان بإذن الله رب العالمين كما اعتدت أنا في حلقاتي دائما أبدأ بمسألة اختلف فيها أهل العلم ثم أحاول الترجيح وبعضهم قد يفهم من كلامي في هذه المسائل الخلافية أني ربما أسهل بعض الأمور وهذا بالطبع ليس واردا عندي على الإطلاق وإنما أنا أتكلم كلاما علميا محكما بمعنى أنه يشاع وينتشر أن العلماء يختلفون كثيرا وطالما يختلفون فنحن نختار بأنفسنا فأنا أبين أن خلاف العلماء يقوم على أصول وعلى قواعد وأنهم لا يختلفون هكذا عن تعصب أو عن هوى أو لإرضاء أحد وإنما العلماء يختلفون لأن هناك ما يدعو إلى هذا الخلاف فبعض الإخوة جزاه الله خيرا لما تكلمت في مسألة هل الفخذ عورة أم ليس بعورة ففهم من كلامي واستنبط هو أني أجوز ارتداء الشورت القصير للاعب الكرة ولغيره وهذا لم يرد في كلامي على الإطلاق يعني ولا إنما أنا كنت أبحث المسألة من ناحية علمية قد يقال إن ذكر الخلاف يؤدي إلى وقوف الناس على ما لم يقفوا عليه أقول إن هذه المسائل لا أقصد مسائل الفقهية الخلافية وإنما هناك كلام قرره علماؤنا الأقدمون كمثل لا تتكلم في الشبه حتى لا تنتشر لأنها تكون غير معروفة هذا الكلام هل ينطبق على عصرنا الحاضر يعني بعض الإخوة يأخذ الكلام من مقدمة الإمام مسلم أو من غيره ويقول نحن لا نرد على الشبه نعم العلماء وضعوا ضابطا لهذا الضابط هل الشبهة انتشرت وعمت وطمت فهنا يجب علينا أن نرد أم إن الشبهة في بطون الكتب لا يقف عليها أحد فهنا لا أجيب حتى لا تنتشر هذه الشبهة. فأنا أسأل والكل يعلم إن الشبهة الآن تدخل في بيوتنا وتدخل في حجرات نومنا وفي كل مكان، صارت كالماء والهواء لوسائل الاتصال الحديثة، فصارت الشبهة الآن يعني منتشرة بشكل. ونحن بحكم العمل في الدعوة وفي الفتوى، الشباب شبه تتعجب أنه من أين جاءته هذه الشبهة، فيرسل إليك المقطع أو الكلام تجد عليه ملايين. فالمسألة إذن ليست يعني قوالب، وهذه القوالب أنا لا أتفاعل فيها مع العصر، لابد أن أفهم العصر. والعلماء علماء الأصول جعلوا أنه من مما ينبغي أن يقف عليه المفتي أو العالم أو طالب العلم، أنه ينبغي أن يقف على الواقع المعاصر الذي يعيشه. فإذا انفصل عن الواقع المعاصر فإن فتواه في الغالب ستكون ليست صائبة. هذا الكلام يعني قرره أهل العلم، هو معروف عند العلماء وعند طلبة العلم، ولك أن تراجع مثلا إعلام الموقعين لابن القيم عليه رحمة الله. فلا بد لمن يتعرض لفتاوى الناس أن يقف على الشر وأن يقف على الواقع. فإذا انفصل عن الواقع فهو سيكون منفصلا حتى في فتوى. فالمسائل الخلافية أو المسألة التي تكلمت فيها في الأسبوع السابق، أنا أقرر خلاف أهل العلم، لماذا اختلفوا في حكم الفخذ، هل هو عورة أم ليس بعورة؟ وبينت لك. قد تقول ولماذا قل هو عورة وخلاص؟ ما قلت لك يا أخي لو أن أي أحد كتب الفخذ عورة أو حكم الفخذ وكتبها كده ودخل على النت أو على اليوتيوب أو على الفيس، كتب كده الفخذ عورة، تخرج له أقوال العلماء في المسألة. فنحن هكذا ندس رؤوسنا في النعام تكون مسألة خلافية وأنا لا أذكر فيها إلا وجها واحدا، هذا يبقى مصداقيتي ستكون مفقودة عند المشاهدين. فأنا أذكر لماذا اختلفوا ثم أرجح، وأنا لم أرجح على الإطلاق كلام من قال أن الفخذ ليس بعورة، بل رددت وأجبت ورجحت. ولما ذكرت كلام ابن القيم فقلت إن ابن القيم فرق ما بين السوءتين وما بين الفخذ. لماذا فرق؟ على اعتبار أن السوءتين هناك إجماع بين أهل العلم على حرمة إظهارهما، أما الفخذ فكما رأينا الجمهور على حرمة إظهار الفخذ، وهناك بعض أهل العلم، وأنا فندت كلامهم وأدلتهم في اللقاء السابق. هذا أردت يعني إيه أن أبدأ به كلامي إن شاء الله، وأبدأ باتصالات بإذن الله رب العالمين. أمة الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا متولي؟
الحمد لله، ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير وأحسن الله إليكم.
أرى لك بمثلي إن شاء الله، تفضل.
معي أربعة أسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، أنا دايما يا شيخ المسرح في الصلاة وأفكر في أمور الدنيا.
السرحان في الصلاة، ماشي.
وكمان يا شيخ برضو ما أقول لا صلاة ثلاثة لا صلاة أربعة، أنا متردد على طول.
يعني السرحان والسه، ماشي.
يعني عمل عليه السبا ده كله دوت،
ماشي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، كيف الانسان يعني يخلي ايمانه عالي وما يبقاش عنده خطر في الاقطاعات؟
رفع الايمان، ماشي.
السؤال الثالث، يقول الله سبحانه وتعالى ايه يوفقكم الله فلا يغلب لكم وان يغزلكم الى اخر الايه، عايز اعرف ما معنى هذه الايه.
ماشي حاضر.
واخر سؤال يا شيخ بارك الله فيك، في بعض الناس يقولون ان الاصابع لما الواحد يعني يجي يطب اصابعه هذه تسابيح الشيطان، فهذا كلام صحيح يا شيخ ولا خطا؟
فرقعة الاصابع؟
ايوه دي تسابيح الشيطان.
طيب ماشي حاضر. ايوه الاخ محمد اتفضل.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ حياك الله ورزاك الله خير وبارك الله فيك.
تفضل.
فضلت الشيخ، في صلاة الجنازة رفع اليد تكون في الأربع تكبيرات ولا في التكبيرة الأولى فقط؟ السؤال بعد بارك الله فيك، هل بعد قراءة سورة الفاتحة الأولى ما قرأ سورة قصيرة وهي سورة الفاتحة بس؟
ده في الثالثة والرابعة يعني؟ في الركعة الثالثة؟ في الركعة الثالثة والرابعة؟ السورة القصيرة في الركعة الثالثة والرابعة؟
لا يعني لا بعد التكبيرة الأولى بعد قراءة سورة الفاتحة، ما قرأ سورة قصيرة وما سورة الفاتحة بس.
ده في أنهي ركعة؟
وصلاة
الجنازة
تكون على
يعني انت معلش السؤال الثاني مش فاهم، قراءة سورة الفاتحة وسورة بعدها في الركعة الأولى والثانية؟
لا هو هتكون بعد التكبيرة الأولى بس، بس أنا أقول يعني نقرأ سورة بعد الفاتحة ولا الفاتحة بس؟ هتكون بعد التكبيرة الأولى فقط
ده في الركعة الأولى يعني ولا إيه؟
أنت بعد التكبيرة الأولى يعني نقرأ سورة الفاتحة
بعد تكبيرة الإحرام؟
نقرأ سورة قصيرة ونكتفي بالفاتحة بس.
ده في صلاة الجنازة؟
بعد التكبيرة الأولى.
نعم؟
بعد التكبيرة الأولى.
في صلاة الجنازة؟
إيه في صلاة الجنازة بارك الله.
طيب خلاص ماشي، في صلاة الفاتحة في صلاة الجنازة. السؤال الثالث؟ أم أحمد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
أيوة
أم أحمد تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. قطع الاتصال. أيوة السلام عليكم. أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
لو سمحت أسأل الشيخ في حاجة.
معاك تفضل. تفضل.
طب لو سمحت يا شيخ دلوقتي أنا صحيت مثلا متأخرة قبل الشروق مثلا بخمس دقايق.
قبل شروق الشمس.
جيت اتوضيت، على ما اتوضيت كان وقت الشروق. أصلي على طول ولا استنى تلت ساعة؟
ولا تنتظر؟
دي حاجة، ده سؤال. السؤال الثاني أنا طيب، السؤال الثاني أنا اشتريت فاكهة أو خضار وبعدين طلع طعم رش، فبس كان بفلوس يعني غالي شوية، فأنا دلوقتي بقيت محيرني ولا تصدق بيه لحد، بس أنا طبعا دلوقتي في ناس بيقولوا لي حرام عليك لو رميتيه.
طعمه ايه يعني؟ فاسد فاسد يعني فاكهة فاسد؟
طعمه رش. الرش للمبيدات والحاجات اللي برشها في الزراعة دي.
ماشي حاضر.
طبعا أنا دلوقتي استحمت دي لحد، في ناس بيقولوا لي برضه لو رميتيه حرام عليك. فايه الحل في الموضوع ده؟
هجاوب حضرتك.
شكرا بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. ماشي اخ وليد اتفضل. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل
يا شيخ. انا وقعت في الشرك الاكبر وعندي يأس، عندي فكره ان الله لن يغفر الشرك الاكبر، وعندي يأس لم اجد الحل لنفسي.
ماشي حاضر هجاوبك ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. محمود اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ عايزة اعرف ايه هي صلاة المودع؟
صلاة ايه؟ صلاة ايه؟
الله يرضى عنك يا رب.
صلاة ايه ما سمعتش؟
صلاة المودع.
المودع؟ المودع؟
ايه يعني صلاة المودع؟
ماشي حاضر. يا شاب يوسف اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف مولانا ازي حضرتك؟
الحمد لله ربنا يبارك فيك.
سؤالين يا مولانا ان شاء الله.
اتفضل.
الله يبارك لك. هو انا عايز افهم بس اطبق حسن الخلق ازاي، والموضوع افهم حسن الخلق يعني
تطبيق
يعني معناه والمفهوم اطبقه ازاي، عشان انا بس واحد ساعات وصلت اللسان بيتضايق وبيغضب وكلام من ده.
ماشي حاضر.
السؤال الثاني، هل يجوز قراءه في الفريضه من المصحف؟ لان اختلفنا انا والزملاء يعني في انا زملائي في الموضوع ده، يجوز قراءه صلاه الفريضه اللي هو الظهر والعصر والمغرب من المصحف؟ وانا في بعض كام الليل بقرا من الموبايل عشان مش حافظ، هل ده يجوز او مش او لا يجوز يعني؟
ماشي حاضر.
شكرا مولانا. شكرا.
ايوه استاذ محمد اتفضل.
السلام عليكم الشيخ الفاضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
بارك الله فيكم يا مولانا.
ربنا يبارك فيه.
لدي سؤال، ماذا يفعل الاب لتربيه ابنائه في ظل الاجواء الراهنه؟
اب ماشي ده انت نكأت جرحا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختي شيماء اتفضل. السلام عليكم.
اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي.
انا
اتفضلي انا معاك.
انا عندي سؤال، انا عندي سؤالين ان شاء الله رب العالمين.
اتفضلي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو الحمد لله رب العالمين، يعني انا مبتلاه ب يعني امام مسجد مبتدع.
امام مسجد مبتدع.
دوت يعني بيزود على الاذان، يعني انا بعد الاذان يقول وصلى اللهم على نبينا محمد ومش عارف ايه، يسمع نشيد كده. انا اتكلمت معاه فهو يعني سكت شويه، بعد كده رجع تاني.
ده بعد الاذان يعني؟
بعد الاذان. انا مش اتكلمت معاه، انا اتكلمت مع حد يكلمه. قلت له كده حرام، وبعدين يعني عندكم المؤذنين كتير، هو الشيخ عبد الباسط وغيره وغيره وغيره، هتشوفوهم يعني. فهو سكت شويه ورجع تاني. اعمل ايه؟
ماشي حضرتك، اجاوبك ان شاء الله باذن الله. ماشي. السؤال الأول، تسأل الأخت عن السرحان في الصلاة وعدد الركعات، لا تدري كم صلت من الركعات، وهذا يتكرر معها كثيرا. بالنسبة للسرحان في الصلاة، هذه يعني شكوى يشكو منها الكثير في الحقيقة، وقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نفعل، فقال إن هذا جزاك الله خير، إن هذا يكون من الشيطان واسمه خنزب أو خنزب، وأن علينا أن نستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن ندفل عن الشمال 3 مرات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دون أن أتحول عن القبلة. وبعد ذلك علي أنا قبل ذلك أن أركز فيما أقول، وأن أقرأ بتؤدة، وأن أركز في صلاتي، وأن أعلم أني أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأحاول أن أنوع في الصور التي أقرأ به، يعني لا أقرأ دائما بصورة واحدة أقرأها هكذا دائما، كأنها يعني الذي لا يحفظ خلاص، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أنا أتكلم عن الذي يحفظ بعض الصور حتى القصيرة، فإنه ينوع في القراءة ويحاول ألا يشرد ويجاهد نفسه. أما بالنسبة لعدد الركعات، لا يدري هل صلى 3 أم صلى 4، ففي هذه الحالة عليه أن يبني على الأقل، إن كان لا يترجع عنده شيء، ربما يترجع عنده أنه صلى 3 أم 4، يرجح 4 ركعات ويشك في 3، هنا يبني على الراجح، يبني على الراجح ويسجد للسهو. أما إن كان لا يترجح لديه شيء فيبني على الأقل، فيأتي يعني صلى 3 أم 4 فيأتي بركعة رابعة، يبني على الأقل على 3 ويسجد للسهو. هذا والله أعلم. تسأل أخت أيضا، كيف يرفع الإنسان إيمانه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإيمان عند أهل السنة يزداد بالطاعات ويتناقص بالمعاصي، يزداد بالطاعة وينقص بالمعاصي، فكل طاعة تؤدي إلى زيادة الإيمان، تؤدي إلى زيادة الإيمان. وكان الصحابة يقولون هيا بنا نؤمن ساعة، أي نزداد إيمانا، فيجلسون في مجالس العلم، فمجالس العلم قراءة القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى، الرفقة الصالحة، الابتعاد عن الرفقة السوء، فكل طاعة تؤدي إلى زيادة الإيمان، والله أعلم. تسأل عن معنى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يغزلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، من الذي يعني يستطيع أن يواجه الله سبحانه وتعالى؟ فإذا نصرك الله سبحانه وتعالى سواء في معركة أو سواء في أمر من الأمور، فإذا نصرك الله سبحانه وتعالى فلا أحد يستطيع أن يغلبك لأن معك الله سبحانه وتعالى. أما إذا خذلك فلا أحد يستطيع أن ينصرك، هذا هو المعنى. فالله سبحانه وتعالى إذا كان معك فلا شيء يقدر عليك ولو اجتمع العالم بأكمله، وأيضا إذا خزلت فلا أحد يستطيع أن ينصرك ولو اجتمع العالم بأكمله لنصرك، والله أعلم. تقول: هل ورد أن فرقعة الأصابع هي تسبيح الشيطان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا أعلم حديثا صحيحا في أن فرقعة الأصابع هي تسبيح الشيطان، أو أن ذلك كان من فعل قوم لوط، لا أعلم حديثا صحيحا في ذلك. إنما لا يجوز أن تفرقع الأصابع في أثناء الصلاة لأن ذلك من العبث، والعبث يعني يكره وقد يصل إلى التحريم إذا ظهر الإنسان كأنه لا يصلي، فيكره في الصلاة، يكره في الصلاة وقد يصل إلى التحريم إذا كثر العبث في الصلاة. لكن لا أعلم نصا أن فرقعة الأصابع يعني من تسبيح الشيطان، لا أعلم ذلك ولا أظن أن ذلك صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. الأخ يسأل عن في صلاة الجنازة، هل يرفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط أم يرفع اليدين في الأربع تكبيرات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وورد عن ابن عمر وعن بعض الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم في صلاة الجنازة في التكبيرات الأربع، في التكبيرات الأربع، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم على أنه ترفع الأيادي في كل التكبيرات في صلاة الجنازة وليس في الركعة، ليس في التكبيرة الأولى فقط. وهذا من المسائل يعني الخلافية اليسيرة التي لا إنكار فيها، لا إنكار فيها، يعني إذا رفع فبها في كل التكبيرات فله سلف، وإن لم يرفع فبها وله سلف، والله أعلم. يسأل أيضا في صلاة الجنازة هل يقرأ سورة قصيرة بعد قراءة سورة الفاتحة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يقرأ سورة قصيرة بعد سورة الفاتحة، وإنما هو بعد تكبيرة الإحرام. يعني من أهل العلم من قال هل يدعو بدعاء الاستفتاح أم لا يدعو بدعاء الاستفتاح، وبعد ذلك يقرأ سورة الفاتحة، وفي بعد التكبيرة الثانية النصف الثاني من التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء للمتوفى، دعاء له إخلاص في الدعاء وإطالة يعني الدعاء للميت، وبعد التكبيرة الرابعة الدعاء لعموم المسلمين وهو منهم أيضا، والله أعلم. أخت تقول أنها كانت نائمة واستيقظت قبل شروق الشمس بدقائق معدودة، ثم وجدت الشمس قد أشرقت، فهل تنتظر حتى تشرق الشمس على اعتبار أن هذا وقت كراهة، أم أنها تصلي بمجرد قيامها؟ هذه أيضا من المسائل الخلافية. من أهل العلم من قال أنها بمجرد أن تقوم من نومها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، فقال بمجرد أن تقوم من نومها طالما أخذت بالاحتياط وضبطت المنبه وحاولت أن تقوم لصلاة الفجر ونوت ذلك ثم يعني أخذها النوم، فيكون وقت الصلاة عند قيامها من نومها فتصلي ولا تنظر إلى وقت الكراهة أو إلى غيره، فهذا هو وقتها. ومن أهل العلم قال طالما الشمس أشرقت فهي يعني ستكون قضاء قضاء، لأن صلاة الفجر تكون قضاء بإجماع أهل العلم بمجرد شروق الشمس. طالما هي قضاء قضاء فتنتظر 10 دقائق ثم تصلي والله أعلم. تقول أخت أنها اشترت فاكهة ووجدت أنها مرشوشة بالمبيدات وهذا يظهر في طعمها، فماذا تفعل فيها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، طالما فاكهة وتأكدت أنها مرشوشة بالمبيدات لا ضرر ولا ضرار، هذا ليس من إفساد المال، ولا تتصدقي بها لأنه ما لا ترضينه وترضينه لنفسك لا ترضينه للناس، وإنما هذه خلاص تلقى ولا ينتفع بها والله أعلم. أخ ياسر أنه وقع في الشرك الأكبر وعنده يأس من أن الله يغفر له سبحانه وتعالى. أقول له لا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن رحمة الله وسعت جميع الخلائق سبحانه وتعالى، والله عندما خلق الرحمة خلق يعني 100 جزء منها وأنزل جزءا واحدا فقط إلى الأرض الذي به يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن وليدها عن صغيرها. فأقول طالما تبت إلى الله سبحانه وتعالى بشروط التوبة التي منها الإقلاع عن الشرك والندم على أنك وقعت في الشرك والعزم على عدم العودة وقبل يعني الغرغرة، فالله يتوب عليك سبحانه وتعالى. قد جاء أقوام إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسرفوا في كبار المعاصي وفي غيرها، فسألوا يعني ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى بنا، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال العلماء هذه أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو قل هي من أرجى الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يعارضها أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا لمن مات مصرا على الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهذا لا يغفر الله سبحانه وتعالى له الشرك الأكبر بالطبع، إنما من تاب في زمن التوبة بشروط التوبة فلا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله، فإن من ييأسه ومن يقنطه هو الشيطان. تب إلى الله سبحانه وتعالى بشروط التوبة وانسى ما كنت فيه وأحسن إلى يعني أحسن فيما يعني بقي من عمرك، فالله سبحانه وتعالى يبدل سيئاتك حسنات بإذن الله رب العالمين. تسأل أخت يعني ما هي صلاة المودع، ما هي صلاة المودع؟ صلاة المودع الإنسان مودع يعني الذي تكون آخر صلاة له، آخر صلاة له، وقد يذكرها بعضهم من أجل أن يذكر الناس أنه من الممكن أن تكون هذه آخر صلاة له. فصلاة يعني أنت لو تخيلت أن الصلاة التي تصليها الآن ربما تكون هي آخر صلاة، وبالطبع ستكون هناك آخر صلاة لك في في في, في يقينا يقينا في فترة من الفترات عندما يقدر عليك ويأتي أجلك، فالصلاة التي تكون قد صليتها هي ستكون آخر صلاة لك، فعليك أن تتوهم تتخيل يعني تتخيل، الوهم يستخدم يعني إيه بمكان الخيال، عليك أن تتخيل أن هذه الصلاة التي تصليها تقف بين يديه لا هي آخر صلاة لك، فحسن الصلاة واخشع فيها لأن هذه آخر صلاة. فالإنسان لو أنه يدخل على الصلاة بهذا فمن المؤكد أنه سيؤدي الصلاة على أكمل وجه، والله أعلم. أي في أسئلة؟ ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
سمحت أنا عايزة رقم الدكتور متولي الخال.
طيب خذ، ما تقفليش وخذي من الأستاذ أيمن إن شاء الله. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضلك معي أكثر من
سؤال. نعم. تفضلي. ايوه.
ما هو التسليم يعني
طلبت. لا الصوت بيقطع، غير المكان كده.
حضرتك سامعني كده؟
ايوه اتفضلي.
بقول لحضرتك لو سجدت بعد التسليم من الصلاه، لو سجدت للسهو بعد التسليم اسلم تاني ولا هي التسليم مره واحده بس؟
حاضر. ايوه امه الله اتفضلي. تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
يا شيخ كنت صايمه طوبه وكان في طعام يعني برا الثلاجه، ورحت شميت، كنت عايز اشوف يعني يصلح للاكل ولا ما يصلحش، مش عارفه كده انا فطرت ولا صايمه.
وانت صائمه؟
كنت صايمه. بس مش عارفه شم الطعام يعني في وقت ما بعد يكون صايم يفسد الصيام ولا لا.
شميت الطعام. ماشي حاضر.
ماشي. وممكن يا شيخ عايز اجيب لابوي يعني شوية اشجار كده ازرعهم له يبقوا صدقة يعني لي ينفع، بس حكى لي
انه حد يعني على القبر. على القبر؟
لا انا بعيد، مش لازم يعني على القبر، في اي مكان، بس مش هكلف فيهم يعني حد من قريبنا يعني حد غريب. وعايز اشوف اشجاريه يا شيخ اللي يعني تبقى صدقه لابوي.
يعني انت في مكان فيه شمس وانت يعني تريدي.
ايه يا شيخ معلش مش سامعك. ايه
لو انت مكان يعني فيه شمس وانت عايزه تزرعي شجر يظلل على الناس. طيب شجر الظل. شجره الظل
يعني ينفع ده يعني يبقى صدقه؟
ينفع ان شاء الله. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه الدكتور متولي معايا؟
ايوه معاكي اتفضلي.
طب لو سمحت يا شيخ انا عايز اسال راي الدين، احنا ست من سنه.
في ايه؟
انا ست من سنه.
ايوه نعم.
يعني جدا.
ايوه.
وعندي كانسر.
عندك ايه؟
اخدت كيماوي مرتين، وعمل لي مره هشاشه في العظام ومره تليف في الرئه. ودلوقتي جالي تاني في الرئه، والدكتور طالب ان انا اعمل اخد الكيماوي، فانا لو ما خدتوش ابقى اسمه.
ماشي حاضر.
راي حضرتك ايه؟
حاضر. عندك كم سنه حضرتك؟
ايه؟
كم سنه حضرتك عندي؟
انا عندي كم سنه؟ 60 سنه.
60 سنه. ماشي حاضر. هجاوبك ان شاء الله.
طب دلوقتي لو انا ما خدتوش انا ابقى اسمه يعني عشان اعمل لي مشاكل ياما قوي.
ماشي حاضر اجاوبك ان شاء الله. ايوه استاذ محمد اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟ الشيخ ده حضرتك.
ربنا يبارك فيك. الحمد لله.
حضرتك يا فندم. وعليك بس في الصلاه احيانا مثلا بكسر عليها او تقيل عليها صلاه شويه.
ايه هي؟ الصلاه.
الصلاه مثلا مثلا لما صلاه الصلاه مره بس اكمل فيها، مره ما تهمش، مره مثلا تبقى في قلبي، مره تبقى تقيل عليها مثلا في الصلاه وكده.
ايوه نعم. حاضر. سؤال تاني؟
وحدك برضو فيه معايا موضوع كده مثلا خاص بجن عاشق كده.
جن عاشق؟
متكلم انا واحد شيخ، كلمت واحد شيخ حضرتك اسمه الشيخ احمد وكده، فحضرتك فقال لي ان شاء الله يجي بتاع في بني سويف، ممكن بكره ممكن بعد بكره ان شاء الله. فقال لي بتلعب جن عاشق وكده بيخليك تكسر عن الصلاه والحاجه دي كده.
وعارف من ايه؟
هو انا حاجه لما كلمته طلب مني ان انا اقرا الفاتحه وافتح الكتاب المصحف يعني، وبعدين قال لي اتبعت على سوره ايه؟ اتبعت على سوره يونس رقم كام؟ 29. وبعدين لا 39.
طيب
وبعدين قال لي خلاص ماشي انا هرجع اكلمك وبتاع، وكلمني وقال لي معك موضوع كذا كذا وكذا يعني.
طيب ماشي يعني جاوبك ان شاء الله. النهارده استاذ محمد اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
ازيك يا شيخ؟
كويس والله الحمد لله.
ربنا يستر معاك. كنت عاوز اسال بس عن الاكل بتاع المزارع السمكيه. في ناس بتجيب مخلفات مطاعم وفضلات فراخ وبترميها للسمك. هل هذا حرام ام لا؟
ماشي حرام.
في ضرر مثلا كده يعني.
ماشي.
الناس محرم فضلات الفراخ فضل الاكل بواقي الاكل بتاع المطاعم.
ماشي حاضر جاوبك ان شاء الله.
برمول السمك.
ماشي. ايوه السلام عليكم. ماشي جاوب. ماشي. الاخت تسال او الاخ يسال عن حسن الخلق. ما هو حسن الخلق؟ حسن الخلق يعني عرفه العلماء بتعريفات كثيرة، يعني منها تعريف الحسن البصري على ما أتذكر هو بذل الندى وكف الأذى وبذل السلام للعالم على ما أتذكر، يعني بذل الندى وكف الأذى وبذل السلام للعالم. بذل الندى أي أن تقدم للناس دائما الخير، والناس لا يرون منك إلا كل جميل في كلامك في أفعالك، وتكف أذاك عن الناس، تكف أذاك عن الناس فلا يصل إلى الناس منك أي أذى. وأن تبذل السلام للعالم أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، فهذا يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أو أدلكم على ما تحاببتم فيما بينكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إلقاء السلام أو إفشاء السلام. فإلقاء السلام وكذلك الابتسامة في وجه أخيك صدقة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في إلقاء السلام ذكرته بالمعنى، وابتسامة في وجه أخيك صدقة. فهناك يعني أمور كثيرة تدل على حسن أخلاق الإنسان، وكما ذكرت أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، أن تبتسم في وجه من عرفت ومن لم تعرف، أن تبذل الخير للناس، أن تكف الأذى عن الناس. فهذا كله من حسن الأخلاق، والله أعلم. كيف تطبق حسن الأخلاق؟ طبق هذا بقى عملي، طبق ما ذكرناه عملي. يقول: هل يجوز القراءة من القرآن في صلاة الفريضة؟ القراءة معذرة من المصحف في صلاة الفريضة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لصلاة النافلة وقيام الليل التي تحتاج إلى القراءة الطويلة خاصة في رمضان في صلاة التراويح، فقد ثبت أن زكوان كان يقرأ من المصحف عندما يصلي إماما بعائشة رضي الله عنها، وجوز السلف القراءة من المصحف في صلاة التراويح وصلاة القيام و يعني صلاة التراويح والتهجد. إنما الكلام في هل يجوز أن يقرأ من المصحف في صلاة الفريضة، من قال أنه يجوز قاس على صلاة النافلة، وقال ما جاز في النافلة جاز في الفريضة، ومن قال لا يجوز قال لا يجوز أن يقرأ في الفريضة، إنما الأمر اقتصر على النافلة وخاصة في قيام الليل لطول القيام ولطول القراءة. وأرى أن ما جاز في النافلة يجوز في الفريضة طالما لم يأتي دليل يخص أن ذلك خاص بالنافلة. نعم هناك أمور في صلاة النافلة تختلف عن صلاة الفريضة، كالقيام للقادر، فالقادر إذا صلى الفريضة يستطيع أن يقف ويصلي هو جالس،
فصلاته باطلة. أما القادر إذا صلى النافلة وهو قادر ويجلس فله نصف الأجر. لكن هذه ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال أنه ما جاز في النافلة جاز في الفريضة طالما لم يأتي نهي جوز القراءة في صلاة الفريضة. لكن أنا أنصح أن الإنسان يقرأ من محفوظاته ويحاول أن يحفظ صورا جديدة ويراجع محفوظاته دائما، لأنه لو قرأ من المصحف بشكل مستمر فإنه لن يحفظ شيئا، لن يحفظ شيئا. احفظ ولو آيتين ثلاث آيات واقرأ بهذه الآيات تثبت الحفظة بإذن الله رب العالمين وتخرج من خلاف العلماء. لكن خلافك مع الإخوة الذين قالوا يجوز أو لا يجوز هذا له وجه، يعني من العلماء من جوز من العلماء من لم يجوز، فالمسألة خلافية كما سمعت والله أعلم. يسأل الأخ يعني ماذا يفعل الأب لتربية أبنائه في ظل يعني الواقع الذي نعيشه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لا شك أن تربية الأبناء تربية إسلامية صحيحة في ظل يعني أجواء المفتوحة والعالم الذي هو الآن بمثابة قرية صغيرة ووصول وسائل الاتصال إلى كل أحد فلا شك أن تربية الأبناء صارت من أصعب الأمور أن تنشئ أبناءك على التربية الإسلامية. لكن الإنسان يبذل ما يستطيع ويعذر نفسه إلى الله سبحانه وتعالى ويحاول ويبذل الجهد في ذلك. أنا أعلم أن الشد من الواقع أقوى من الشد في البيت، أعلم ذلك جيدا، وأعلم أن الدين يعني صار يعني مهمشا ولا ينظر الناس إليه على أنه يحكم على كل أمور حياتهم، أعلم ذلك جيدا. فلكن الإنسان يبذل ما يستطيع ويعذر نفسه إلى الله سبحانه وتعالى. فإن بذل ما يستطيع وخرج أبناؤه على غير ما يريد فقد أعذر نفسه إلى الله سبحانه وتعالى. تقول الأخت لو سجدت للسهو بعد أن سلمت هل تسلم مرة أخرى أم لا تسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي صلت وسهت وسجدت للسهو بعد الصلاة تسلم مرة ثانية، نعم تسلم مرة ثانية ولا تكتفي على التسليم الأول الذي في الصلاة والله أعلم. تقول أختي أنها شمت الطعام وهي صائمة فهل ذلك يؤدي إلى الإفطار؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مجرد شم الطعام شم لتعرف إن كان فاسدا أم ليس بفاسد هذا لا يؤدي إلى إفساد الصيام، وإنما من تكلم في مسألة الشم قال يعني مثلا البخور الذي له جرم يعني وله كده جرم شديد وتشمه تجده في حلقك وتجده يعني يدخل إلى الداخل، فمن تكلم قال هذا يعني لا يشم لأنه قد يؤدي إلى الإفطار. إنما مجرد شم الطعام ليفرق بين فساده وعدم فساده فهذا لا يؤدي إلى الإفطار والله أعلم. تقول إنها تقدمت في السن وأصيبت يعني بالسرطان، نسأل الله أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين، وأن الأطباء قرروا لها أن تأخذ العلاج الكيماوي وأن هذا العلاج يؤدي إلى هشاشة في العظام ويؤدي إلى يعني مساوئ أخرى، فهل يجب عليها أن تأخذ هذا العلاج وهل تأثم إن لم تأخذ هذا العلاج؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيك شفاء تاما لا يغادر سقما بإذن الله رب العالمين، وعليك بالصبر ولتعلمي أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وإن صبرت فإن شاء الله يكون زيادة في حسناتك وتكفيرا لسيئاتك بإذن الله رب العالمين، فعليك بالصبر. أما في مسألة العلاج، فهل يتوجب العلاج أم لا يتوجب؟ الأمر في هذا ينظر إليه من عدة جوانب. من جانب، هل لو أني لم آخذ، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال تداووا فما أنزل الله من داء إلا أنزل معه دواءه، فدواء، لكن الكلام إن كان الدواء يؤدي إلى ضرر أنا لا أتحمله، ففي هذه الحالة إذا توقفت عن أخذ الدواء هل أأثم أم لا أأثم؟ مسألة ينظر إليها، هل الضرر يعني مثلا علاج بالكيماوي يؤدي إلى تشويه الخلقة، سقوط الشعر، سقوط شعر الحواجب، هشاشة العظام، فالإنسان يعني يتحول شكله إلى ما لا يحب يعني، فهل في هذه الحالة يأسم إن لم يتعالج بالكيماوي؟ أنا أرى والله أعلم أنه ينظر لكل حالة على حدة. فإذا كان الأطباء قالوا أن الظن الغالب، لأنه لا يقين، اليقين من الله سبحانه وتعالى، أن الظن الغالب أن هذا العلاج سيؤدي إلى نتائج، وهذه النتائج ستؤدي إلى الشفاء، فأنا أتحمل هذا الضرر مقابل أني أدفع يعني هذا المرض عني. أما إن قال الأطباء أنه المرض انتشر في الجسم وتقول وصل إلى الرئتين وتطور تطورا كبيرا، وقال الأطباء أنه لا فائدة من العلاج، فأرى في هذه الحالة أنها لا تأخذ العلاج الكيماوي لأنه لن تكون له كبير فائدة، كبير فائدة، والله أعلم. يسأل الأخ عن التكاسل في الصلاة، يعني أو عن التكاسل عن الصلاة، معذرة، التكاسل عن الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الماعون، فقال أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. فالله سبحانه وتعالى توعد بالويل، وقيل الويل كلمة تقال يعني لعظائم الأمور، وقيل هو وادي في جهنم تستعيذ منه جهنم والعياذ بالله. هذا للذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرون الصلاة حتى يقترب وقت الصلاة الأخرى، فيقومون يركعون ركعات يعني لا يخشعون فيها ولا يذكرون الله ذكرا يعني يجري على قلوبهم. وقد وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمنافقين، فقال يجلس يرقب الشمس فإذا ما ضيفت الغروب فإنه يقوم يركع ركعات متعجلات لا يذكر الله فيهن إلا قليلا، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين. فلا تتكاسل عن الصلاة، واعلم أن صلاتك هي أهم أعمالك في الدنيا، هي أهم أعمالك في الدنيا، بعد التوحيد مباشرة تأتي أهمية الصلاة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أول ما يسأل عنه الإنسان من أعماله في يوم القيامة السؤال عن الصلاة، السؤال عن الصلاة. فيعني درب نفسك، وعليك أن تستشعر عظم الصلاة، وأن تقوم بمجرد أن تسمع الأذان تنزل إلى المسجد. الرجل ينزل إلى المسجد ويصلي في جماعة، والمرأة تقوم تصلي عند سماع الأذان، حتى لا يأتي الشيطان ويوسوس ويؤدي إلى التكاسل. يسأل الأخ أيضا أنه اتصل بأحد يعني المعالجين، وذكر يعني كلاما كده، قال اقرأ على التليفون، افتح صفحة كذا، افتح صفحة كذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما عن مس الجن للإنس فهذا ثابت، فهذا ثابت. أما التوسع في ذلك فليس بصواب، فليس بصواب، لكن نثبت، أهل السنة يثبتون مس الجن للإنس، مس الجن للإنس. والعلاج يكون بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولك أن تعالج نفسك بأن تقرأ سورة البقرة وأن تقرأ الرقية الشرعية تحصل عليها من أحد الكتب أو من أحد المواقع لطالب علم يعني في هذا الشأن، أو أن يعالجك أحد الإخوة الذي يعالج بالقرآن فقط، إنما يسألك اسم أمك وافتح المصحف على سورة كذا وهذا، فهذا ليس بصواب. إنما أخ من طلبة العلم يعالج بالقرآن فقط، يسبب الله سبحانه وتعالى على يديه الشفاء. أما أنت تستطيع أن تعالج نفسك بأن دائما ترقي نفسك صباحا ومساء وتقرأ المعوذات وتستمر على قراءة سورة البقرة ولو كل 3 أيام، والله أعلم. الأخ يسأل عن في المزارع السمكية بعض المربين يأتون بفضلات ويلقونها وبقايا طعام وتلقى للأسماك في البحر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحكم على الشيء فرع من تصوره، بمعنى أنه عندنا ما يسمى بالجلالة، والجلالة هي التي تأكل الفضلات وتأكل القاذورات، وهذا يكون في الأغنام وفي الدجاج وفي غير ذلك، وهذه تحبس على طعام طاهر، وقد اختلفوا في مدة الحبس، يعني في مكان وتأكل طعاما طاهرا هل لمدة 3 أيام هل لمدة 40 يوما، لكن إذا أكلت طعاما طاهرا فإنها صارت جائزة. أما بالنسبة للسمك فهل أيضا له حكم الجلالة؟ وحقيقة يعني هذه المسألة لم أقف عليها، لكني أتكلم عن قاعدة عامة أنه لا ضرر ولا ضرار. فإذا ثبت أن السمك إذا أكل هذه المخلفات يؤدي إلى ضرر إذا أكله الإنسان فلا يجوز أن يفعل ذلك. إذا ثبت أن هذه المخلفات لا تؤدي إلى ضرر فيجوز. فالمسألة تحتاج إلى مراجعة، وإن شاء الله أراجعها بإذن الله رب العالمين. ماشي كده، ده كان آخر سؤال. ماشي أختم. طيب ماشي، وصلنا إلى نهاية الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.